بتاعها والمقالات بالصيغة دي، ان في خير وان في شر، وان دايما لازم العدو هو اللي بيبقى شرير، وان لازم ان احنا ننتصر على الخير. وبتصور الحرب اللي هي دي بداية الخير للعالم، زي ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية كانت بتصور الحرب على العراق بأنها حرب ضد الشر، وأنها بداية المرحلة الديمقراطية، وأنها حرب عادلة وتتم على أسس ديمقراطية. برضو في المرحلة دي ركزت وسائل الإعلام على شخصنة الصراع، وركزت على ان حرب العراق دي متمثله، مش متمثله في شخص صدام حسين، ولكنها متمثله في الممارسات اللي بيمارسها صدام حسين، وهي ممارسات شريره ضد الخير وضد مبادئ حقوق الانسان. طبعا تشويه صورة العدو ما كانتش بالنسبة للإعلام الدولي كافي لتبرير الحروب أو تبرير الصراعات، ولكن دايما إن هي كانت بتعرض صور كتير جدا لسقوط ضحايا نتيجة ممارسات مثلا صدام حسين. لو احنا هناخده مثال علشان نشرح الجزئية دي، كانت بتعرض صورة ضحايا نتيجة النظام الفاشي، وكانت دايما بتعرض صورة صدام هو ماسك الكتاب الأخضر، وكانت تبص للعالم كله مقولة إن الكتاب الأخضر ده زي القرآن الكريم. صدام حسين ليه قوانينه الخاصة وليه معتقداته، وان هو المعتقدات دي سوف تدمر العالم في وقت ما. دي تاني استراتيجية بتتبعها الدول او الاعلام الدولي. عندنا الاستراتيجية الثالثة او المرحلة الثالثة اللي هو تبرير الحرب وتغطيتها. وسائل الإعلام كلها الدولية بتؤكد دايما في المرحلة دي على مشروعية الحرب وعلى عدالتها، وإنها البديل الوحيد بعد فشل كل الجهود لحل النزاع السلمية عن طريق المفاوضات أو التواصل إلى تسوية ترضي لجميع الأطراف. في هذه المرحلة طبعا بيتم فيها رسم صورة إيجابية بهدف تبرير الحرب ضد العدو، ودايما بتبقى وسائل الإعلام الدولية أثناء تغطياتها وتحليلها للموضوعات بتبث يعني بتنشر على إن الحرب هي بداية السلام وبداية الخير، وإنها استراتيجية جديدة بتدعم أهداف الديمقراطية وتدعم أهداف حقوق الإنسان في كل الأحوال. المرحلة دي طبعا مرحلة تبرير الحرب وتغطيتها بتاخد وقت طويل جدا، وبتحتاج مجهود كبير من الإعلام أو الوسائل الدولية علشان تقنع الجمهور بالثوابت أو بالمعتقدات اللي بتؤمن بيها هذه الدول. وطبعا التغطية لمثل هذه الأمور بتكون بتحتاج بيانات وبتحتاج إحصائيات وأرقام، وبتعتمد الدول اللي هي بتغطي مثل هذه الحروب بتعتمد أكتر على العاطفة وعلى وسائل الإقناع العاطفية مش المنطقية للتأكيد والبرهان على وجهة نظرها. ودايما بتكشف في تغطيتها على ان الدولة المعادية حرصت مرارا وتكرارا على تغطية سلمية وعلى تغطية حيادية ما فيهاش اي نوع من انحياز لأحد الأطراف. طبعا بتعرض في الوقت ده الصحف مشاهد للقتل، مشاهد العنف، مشاهد دمار وخراب ومذابح، بتعرض مثلا هجوم الجيش العراقي على الجيش الأمريكي بوحشية، وبتعرض يعني صور لمذبحة وهم مثلا الجنود الأمريكيين نايمين أو هم بيتناولوا طعام الغداء فطار وما إلى ذلك. وإحنا طبعا لو رجعنا لفترة زمنية قديمة من 2003 وشفنا فهرسنا كده الصور وفهرسنا الموضوعات وطلعنا الأخبار اللي كانت بتعرضها الواشنطن بوست أو النيوز ويك الأمريكية، الأخبار والموضوعات اللي كانت خاصة بتغطية الحرب كانت بتعرض صور عبارة عن مذابح وعبارة عن مهازل بيقوم بها الجيش العراقي ضد الجيش الأمريكي. طبعا المرحلة الأخيرة والمرحلة الرابعة كانت بتمثل في ان هي بعد ما بتعرض الحرب وبتغطيها وبتبرر لها، بتعرض وسائل الإعلام الأمريكية النتائج المترتبة على هذه الحروب، وان العالم كان يعني بعد الحرب او بعد الأزمة او بعد الصراع بيسبح في الحرية، بيسبح في ديمقراطية، بيسبح في العدالة، بيطبق مبادئ وقوانين حقوق الإنسان العالمية. الإعلامية. وطبعا في الفترة دي بتحاول الوسائل الإعلام الدولية بعدم فرض رقابة، يعني هي بتبث في النفوس القراء إن هو مفيش رقابة على وسائل الإعلام، مفيش تحكم في المعلومات، وإن كل البيانات والمعلومات اللي هو تم إذاعتها في الوسائل أو تم يعني نشرها في الصحف وما إلى ذلك هي كانت حقيقية وكانت موضوعية، ما كانش فيه أي حرية على رأي ورأي آخر، وإن هي استخدمت بشكل أو بآخر جميع الوسائل المنطقية لتوصيل المعلومة بصيغة يفهمها جميع القراء، بما يعني يعني هي دايما الوسائل دي في المرحلة الأخيرة بتخليك دائما على اقتناع تام إن لولا الحرب ما كانش هيبقى في حرية أو ما كانش هيبقى في عدالة اجتماعية، وتخليك في المرحلة دي تؤمن بذلك. ومش كده بس، ده أنت كمان بتدعو إلى قيام مثل هذه الأمور. طبعا احنا النهاردة خلصنا الجزئية الخاصة بتعامل وسائل الإعلام الدولية المختلفة مع أوقات الأزمات والحروب والصراعات. المحاضرة الجاية إن شاء الله نستكمل الجزء الآخر.